السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ ليلة الخميس، ولا أدري حتى الساعة هل غدا مكمل لشهر الله المحرم أم هو الأول من شهر صفر. المهم، لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. ووصلنا معكم بارك الله فيكم في هذا الشرح إلى باب نواقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. بعد أن أكمل المؤلف رحمه الله باب صفة الوضوء ومستحباته، بقي له أن يتكلم عن نواقض الوضوء. ونواقض مفردها ناقض، وهو من النقض، وضده العقد. فعقد الحبل وشده ضده نقضه وإبطاله، أي إفساده بالفك أو الإرخاء. والمبطلات والنواقض بمعنى متقارب. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل في علاه: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته التي توجب إعادة الوضوء. وهنا قاعدة بارك الله فيكم، قاعدة مقررة عند الفقهاء، وهو أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح الاحتجاج به، وإلا يجب البقاء على الأصل، وهو عدم الانتقاض، لأن العبادات كما تعلمون مبناها، العبادات كما تعلمون مبناها على التوقيف، ولا تقف ما ليس لك به علم. وكذلك في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يكون الحكم شرعيا إلا بدليل ثابت من جهة السند وظاهر من جهة الدلالة. وبهذا نعرف بارك الله فيكم أن كون بعض الفقهاء يجتهد في تعيين بعض النواقض بمجرد الرأي والقياس مع فارق العلة بين الأصل والفرع، هذا لا يصار إلى قوله واجتهاده، بل لا بد من الدليل، يطالب بالدليل والبرهان. وكون بعض الأدلة ضعيفة السند أو محتملة الدلالة لا يثبت بها الناقض، يعني بعض الفقهاء وبعض الكتب الفقهية في هذا الباب تعتمد على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وقد يعني يثبتون الناقض بهذه الأحاديث، وأحيانا يثبتون الناقض بنص محتمل هو صحيح وثابت ولكنه يحتمل، ويتركون النصوص الصريحة التي تدل على عدم النقض. فمثال يعني ما يذكر في كتب الفقه وهو من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما ذكره صاحب كتاب الاختيار، وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند الأحناف في هذا الزمان، ذكر أحاديث في هذا الباب هي ضعيفة. مثال الذي ذكره صاحب كتاب الاختيار وهو من كتب الأحناف المعتمدة في هذا الزمان، ذكر حديثا في باب الوضوء نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظ: الوضوء من كل دم سائل، الوضوء من كل دم سائل. هذا حديث موضوع. وكذلك حديث: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ. وكذلك حديث: يعاد الوضوء من سبع، من نوم غالب وقيء ذارع وتقاطر بول ودم سائل ودسعة تملأ الفم، أي القيد إذا ملأ الفم بهذا القيد، والحدث والقهقه في الصلاة، وفي رواية: ونوم المضطجع بدلا من نوم الغالب أو نوم غالب. فهذا الحديث هذا حديث موضوع، ومع هذا يعني استدل به الأحناف على إثبات هذه يعني المذكورات بأنها نواقض من نواقض الوضوء. مثال على يعني الاستدلال بحديث أو بنص محتمل كاستدلال الشافعية بقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا يعني قالوا: من لامس النساء فينتقض وضوءه، وهذا ليس بصحيح، بدليل ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويقبل ويخرج إلى الصلاة من غير وضوء، كان يقبل بعض نسائه، وكان تقصد هي لكنها من حيائها رضي الله تعالى عنها ما ذكرت اسمها. والمقصود أن يعني تقبيل الرجل لزوجته، مع أن هذا التقبيل بشهوة بلا شك، مع هذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، فكيف بمجرد الملامسة؟ إذن الآية أو لامستم النساء، المراد بذلك الجماع. كذلك كون البعض يشك في وضوئه بمجرد الإحساس والشعور من غير يقين قاطع، لا يجوز له الانصراف من الصلاة وإعادة الوضوء، لا يجوز له الانصراف من الصلاة وإعادة الوضوء، فضلا أن يتبع وساوس الشيطان، وساوس الشيطان الذي يتلاعب بالموسوسين ويضحك على عقولهم في باب الوضوء بما لا يخفى عليكم. ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله بابا سماه الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء بالشك، ولا ينتقض بمجرد الإحساس أنه يحس أنه قد خرجت يعني قطرة أو نزلت قطرة، ولا بالشعور أنه يشعر خرج شيئا، لا بالإحساس ولا بالشعور ولا بالشك ينتقض الوضوء. وذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه يشعر ويحس أنه يعني خرج شيئا من دبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث الثاني الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة وقال معقبا عليه، قال: وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم قال الإمام الترمذي: وقال عبد الله، يقصد عبد الله بن المبارك، إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. يعني هذا قيد جيد حقيقة وضابط لمسألة يعني دفع الوساوس التي قد تطرأ على يعني بعض الناس، فإذا استطاع أن يحلف أنه خرج يعني خرج منه شيء سواء من ذكره أو من دبره، ويعني استطاع الحلف بالله على ذلك، فهذا متيقن، لأن الإنسان لا يحلف على شيء، هذا هو الأصل يعني، وإلا ما نراه في هذا الزمان من الحلف بالله كذبا في شراء وبيع السلع وفي بعض الحقوق والتعدي على حقوق الناس وفي بعض معاملات الناس وأخلاقهم. ما نسأل الله عز وجل الإصلاح لنا ولجميع يعني الناس. فالمقصود أن هؤلاء الذين يعني تقع عندهم الوساوس، إذا كان أحدهم قد وصل إلى مرحلة اليقين فهل يستطيع أن يحلف بالله أنه انتقض وضوءه، أنه خرجت منه قطرة أو خرج منه ريح؟ إذا استطاع أن يحلف فهذا متيقن، هذا متيقن ويبني على هذا اليقين. لهذا ندفع هذه الوساوس وهذه الخطرات التي تلاعب بها الشيطان في عقول هؤلاء. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع عما إذا توضأ، أي توضأ رجل وقام يصلي وأحس، انتبه بارك الله فيك، هذا الإحساس الذي يعني نسمعه كثيرا من هؤلاء الموسوسين، عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته، كأن يعني نقطة خرجت من ذكره، أنه يعني يشعر بالبلل أو يشعر بشيء يعني خرج، يقول وأحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب رحمه الله: مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء الإحساس بالقطرة. ثم قال: ولا يجوز له الخروج، لا يجوز، ليس من باب الخيار والاختيار، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك. هذا عده الشيخ الإسلام رحمه الله، عده شكا. ثم قال: فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء. إذا تيقن، وعرفنا أن الضابط في هذا اليقين ما هو؟ هو اليقين يعني العزم والجزم الذي ليس فيه ريب ولا شك. لكن يعني ذكر لنا يعني عبد الله بن مبارك هذا الإمام الجليل العالم الفقيه، ذكر لنا قيدا وضابطا يعني يمكن استعماله. فإذا قدر المسلم أو هذا الذي يوسوس يعني يقدر على الحلف بالله على أنه يعني انتقض وضوءه أو خرج منه قطرة أو خرج منه ريح، في هذا الوقت يعني في هذا الحال يقبل يعني قوله ويفتى بإعادة الوضوء. يقول شيخ الإسلام: وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلف البول، فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. يعني الذي عنده سلف البول وكذا مثله المستحاضة التي يعني تستحيض من دم الاستحاضة وليس من الحيض، ويعني يكثر ذلك منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاها وقال لها صلى الله عليه وسلم: صلي وإن قطر على الحصير. طيب، فالمقصود أن سلف البول والاستحاضة هذه ماذا؟ هذا عليه أنه يستمر في الصلاة ولا ينقطع، هذا له حال خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: توضئي لكل صلاة، ومثله صاحب سلف البول. أما إذا يعني تيقن كما ذكرنا بخروج البول، واليقين كما قلنا أنه الحلف بالله يعني على أنه خرج منه شيء، فذاك الوقت يعني ينتقض وضوءه، والله أعلم. طيب، وقول المؤلف بعد ذلك، بعد أن ذكر يعني الناقض، قال: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. الفرجان واحده فرج، الفرجان واحده فرج، وهو مشتق من الفرجة، وهي الشق بين الشيئين. الفرجة الشق بين الشيئين، ومنه قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي من شقوق. والله عز وجل أمر بحفظ الفروج، وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالفرجان هما القبل والدبر بالنسبة للذكر والأنثى، والقبل بالنسبة للذكر هو الذكر كما هو معلوم، وبالنسبة للأنثى هو الرحم. هذا بالنسبة للفرجين. وأما العين، يعني وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين. العين هو الشيء المنظور، الشيء المنظور المحسوس، ويراد به هنا الغائط والبول والمني والمذي والودي والحيض والنفاس ودم الاستحاضة. فهذه كلها إذا خرجت بعد الوضوء ينتقض ويفسد الوضوء، ومنها ما يوجب إعادة الوضوء، ومنها ما يوجب الغسل. وأما الريح من عين أو ريح، في قول المؤلف رحمه الله، الريح يراد به ما يخرج من الدبر من فساء، وإذا صاحبه صوت فهو الضراب. وهذه النواقض التي تخرج من الفرجين أو السبيلين أو المخرجين تسمى في لغة الشرع والفقهاء بالحدث. فإذا أحدث المتوضئ بعين أو ريح بطل وضوءه وفسده. والحدث بارك الله فيكم قسمان، منه ما يوجب الغسل كالمني والحيض والنفاس، ومنه ما يوجب الوضوء فقط وهو ما سوى ذلك، ما دون ذلك. فالأول يسمى الحدث الأكبر، والثاني يسمى الحدث الأصغر. وانتقاض الوضوء بالحدث والعين والريح ثابت، هذا ثابت في عدة نصوص، ودل أيضا عليه الإجماع. منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه يعني في آيتين، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا ذكر الغائط هنا وفي آية أخرى أيضا يعني يراد به الغائط البول والغائط، ويدخل فيها أيضا الغائط. وأيضا من النصوص حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فالغائط والبول والنوم يوجب الوضوء، والجنابة توجب الغسل، فنزع الخف لا يجب إلا بما يوجب الغسل. وأما ما يوجب الوضوء فيجب فيه إعادة الوضوء ومسح، فيجب فيه إعادة الوضوء ومسح الخف لا نزعه. نعم. ومنها أيضا من الأحاديث التي تدل على انتقاض الوضوء بريح أو عين، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من أحدث حتى يتوضأ، فالذي يحدث لا بد أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. وهذا يعني فسره رضي الله عنه بجزئه وببعض صوره. ومنها حديث علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. هذه من سببية، يعني المذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل. والمني بارك الله فيكم معروف، وهو ماء أبيض سخين ويخرج بتدفق بعد شهوة أو احتلام أو جماع. وأما المذي بالذال فهو سائل أبيض خفيف لزج يخرج عند التفكر في الجماع أو المداعبة أو عند مقدمات الجماع وموجبات الشهوة. وفي الغالب يخرج المذي من غير أن يشعر به صاحبه، هذا المذي. وهناك سائل آخر أبيض ثخين يخرج بعد انتهاء الشهوة وعند نزول البول، وهو ما يسمى بالودي. فإذا المذي والودي يوجب الوضوء، يوجبان الوضوء، والمني يوجب الغسل. المني يوجب الغسل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال، يعني قال صلى الله عليه وسلم فيهما اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فذلك من الأحاديث التي تثبت يعني أن الوضوء ينتقض بعين أو ريح، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهذا في شأن المستحاضة أن عليها الوضوء أيضا، وأن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. وأما الحيض والنفاس فبنص الآية، في آية يعني طهر النساء من الحيض، وأيضا بنص الأحاديث، وسيأتي الكلام عنهما وعن الاستحاضة بالتفصيل في بابها. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وبما يوجب الغسل. وبما يوجب الغسل مراده رحمه الله أن كل ما يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. ما يوجب الغسل يجب منه الوضوء، لأن ما يوجب الغسل أشد مما يوجب الوضوء. ما يوجب الغسل أشد مما يوجب الوضوء. وقد تقدم أن خروج المني سواء كان عن احتلام أو جنابة أو جماع، وكذلك نزول يعني دم الحيض والنفاس من نواقض الوضوء، لأنها من موجبات الغسل، موجبات الغسل، فلا شك أن تكون من موجبات الوضوء. وكلام المؤلف يعني بعدها، بعد أن ذكر العين بعين أو ريح، والعين أراد بها أنه الحيض والنفاس والمني، يعني كلام المؤلف بعدها قال وبما يوجب الغسل، هو ليس يعني من باب التكرار ولا من باب الإعادة، وإنما أراد ما يوجبه الغسل وإن لم يكن معه عين، وإن لم يكن معه عين كالتقاء الختانين من غير نزول المني. فالتقاء الختانين يوجب الغسل سواء نزل أو لم ينزل. هذا بما ذكره المؤلف رحمه الله في يعني في هذين الأمرين، في بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو يذكر النواقض، قال ونوم المضطجع. نوم المضطجع يعني النوم عند المؤلف ليس ناقضا على إطلاقه، وإنما إذا نام واضطجع على جنبه، اضطجع على جنبه، فإنه يعني ينتقض وضوءه. أما إذا نام يعني قائما أو نام قاعدا متمكن المقعد، مقعده متمكن أو هو متمكن من مقعده،
فعند المؤلف وعند من قال بقوله أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، وإنما ينتقض وضوء المضطجع فقط الذي ينام على جنب، وهذا قول من الأقوال. ولكن في هذه المسألة اختلف أهل العلم في كون النوم ناقضا أو لا إلى مذاهب. أشهر هذه المذاهب أن النوم ينقض الوضوء، بحديث علي رضي الله تعالى عنه: وجاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك فيما تقدم في حديث صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم، فعد النوم مع الغائط والبول من نواقض الوضوء، من موجبات الوضوء، حيث من موجبات الغسل. وهذا أيضا يدل على أن يعني النوم من النواقض. وهنا ورد النوم يعني نكرة في سياق الإثبات، فتفيد الإطلاق، إذن مطلق النوم على هذه الأحاديث، مطلق النوم يدل على انتقاض الوضوء. المذهب الثاني من المذاهب أن النوم لا ينقض الوضوء، هكذا مطلقا النوم لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. كانوا يعني يأخذهم النعاس فتخفق رؤوسهم، ومع هذا لا يتوضؤون، يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. في رواية أخرى زاد فيها شعبة عن قتادة أيضا قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الترمذي من طريق شعبة كذلك قال، يعني في الرواية قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون إلى الصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، أي يأخذهم النعاس حتى يسمع لأحدهم الغطيط، غطيط الصوت، صوت النوم والشخير. وكذلك في رواية أخرى رواية يحيى بن قطان قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، يعني مضطجعين، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، أي لا يتوضأ. هذا دليل على أنه يعني يرد على المذهب الذي ذكره الشوكاني ورجحه. طيب، هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث التفريق بين النوم الكثير والنوم القليل. قالوا إذا نام كثيرا أطال النوم فينتقض وضوءه، أما إذا كان في أوائل النوم، في مبدأ النوم، في بداية النوم، فهذا لا ينتقض وضوءه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى الصلاة، صلاة الليل، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت، أي النعاس، أغفيت الغفاء، يأخذ بشحمة أذني، أي يعني ينبهه. قال: فصلى 11 ركعة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهذا الحديث أنه قال إذا أغفيت، فقالوا هنا إغفاء يعني أول النوم، استدلوا بهذا يعني الأثر هذا الحديث. المذهب الرابع من المذاهب في هذه المسألة التفريق بين الذي يتمكن من مقعده، يعني إذا قام جالسا
أو إلى أيضا نامة جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، يعني أنه يمسك بمقعده وهو منتبه على نفسه. فقال هذا لا ينتقض وضوءه. أما إذا نام مضطجعا فينتقض الوضوء. هذا على مثل يعني من رجح هذا القول، ومنهم الشوشاني رحمه الله. وهنا استدلوا بأحاديث، استدلوا بأحاديث منها ليس يعني على القائم النائم وضوء، ولا على القاعد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ، فإذا اضطجع توضأ. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر إسناده جيد وهو موقوف من قول أبي هريرة، هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع عنه صلى الله عليه وسلم. القول الراجح من هذه الأقوال هو أن النوم مطلقا ينتقض الوضوء به، النوم مطلقا ينتقض الوضوء به. لماذا؟ لأن الأحاديث التي ثبتت في هذه المسألة أو الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة تدل على أن النوم ينقض الوضوء، فإذا النوم ينقض الوضوء. لكن ما ثبت عن الصحابة هو ليس من باب النوم، وإنما هو من باب النعاس، ليس من باب النوم وإنما هو من باب النعاس. ونحن ونفرق بين النائم والناعس، النوم والنعاس بينهما فرق. فالنوم هو عدم إدراك الأمور الظاهرة، والنعاس هو عدم إدراك الأحوال الباطنة الخفية. يعني النائم إذا جلس بين أصحابه نظر مثلا أو صورة، يعني لا يدري هل هو جالس في مسجد أم في بيت، ولا يدري في أي شأن جالس، في خطبة، في موضوع، في صلح، في مشكلة، في أي شيء، يعني لا يدري من هذه الأمور، من هذه الأمور يعني. فهذا قد يعني لا يدرك شيئا مما هو حوله، لا يدرك شيئا مما هو حوله، هذا فهذا نائم. أما الناعس، النعاس، النعتان، هذا يدرك أنه مثلا جالس في مسجد وأنه يسمع خطبة، لكنه قد غاب عنه موضوع الخطبة، لا يدري يعني الخطيب أين وصل وفي أي موضوع الآن انتقل، لكنه يعلم أنه في مسجد وأنه جالس يعني عن يمينه وعن شماله يعني مصلون، وأن هناك خطبة، لكن هو لا يدري يعني الموضوع، موضوع الخطبة غاب عنه، فهذا نعاس. فنحن نفرق بين يعني النوم وبين النعاس. فالنائم ينتقض وضوءه مطلقا، كان على جنب مضطجعا قاعدا جالسا متمكنا من مقعده، يعني على أي حال كان وعلى أي صفة كان فينتقض وضوءه إذا كان نائما، يعني قليل النوم، كثير النوم، في أول النوم، في آخر النوم، يعني المهم أطال المدة فينتقض وضوءه. أما النعاس فلا ينتقض الوضوء. فالصحابة الذين كانت تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيطا، هؤلاء كانوا في نعاس، في نعاس، فالنعاس لا ينقض يعني الوضوء، وأما النوم فينقض الوضوء. وهذا يعني مذهب ابن حزم رحمه الله، وأيضا هذا المذهب رجحه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر رحمه الله في أيضا في كتابه في تمام منه، وذكر فائدة مهمة، أنه قال فائدة مهمة أو هامة، قال الخطابي في غريب الحديث: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس هو الذي رهقه ثقل، فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. وبمعرفة، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. هذا كلام دقيق، كلام دقيق، وتجتمع عليه الأدلة، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله الشوكاني، قال وأكل لحم الإبل، وأكل لحم الإبل أيضا من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل. ما هو الدليل؟ دليل حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم لحوم الشاة؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، أنت على الخيار. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأوا من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابط أو معاطل الإبل؟ قال لا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فهذا الحديث بارك الله فيكم يدل على التفريق بين لحوم الغنم وبين لحوم الإبل. فلحم الغنم لا ينقض الوضوء وتجوز الصلاة في مرابط الغنم، بينما لحم الإبل ينقض الوضوء ولا تجوز الصلاة في معاطن الإبل. وهناك يعني أقوال للعلماء في بيان السبب والحكمة من هذا الأمر، لماذا يعني الإبل تختلف عن الشاة أو الغنم. فمنهم، وأظن والله أعلم أن أقرب هذه الأقوال، وإن كنا يعني لسنا مطالبين بمعرفة المقصد والحكمة والسبب، وإنما نحن نتعبد بما قاله صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف الحكمة أو القصد منه. المقصود أنه قالوا أن طبيعة الإبل تختلف عن طبيعة الغنم، يعني طبيعة الإبل تختلف عن طبيعة الغنم، ولهذا يعني لحوم الإبل تؤثر في طبيعة الإنسان، يعني نوع من الغلظة، نوع من الشدة من هذا القبيل. فكان صلى الله عليه وسلم ينصح بالوضوء بعد أكل لحم الإبل، فكأن الماء يعني يذهب هذه الطبائع التي قد تورثها أبدان البشر بسبب يعني أكل لحم الإبل، والله أعلم في السبب. طيب، هذا الحديث واضح أنه يدل على أن لحوم الإبل يعني من نواقض الوضوء، وأنها توجب يعني من أكل لحم الإبل وجب عليه أن يعيد الوضوء. لكن الكثير من أهل العلم لم يذهبوا إلى هذا الحديث، ما ذهبوا إلى هذا الحديث، ومنهم من ذهب إلى هذا الحديث وهو الصحيح، الواجب القياد لهذا الحديث. لكن من لم يذهب لهذا الحديث ولم يقل به، استدل بأحاديث ما مسته النار من طعام من لحم، يعني إذا مسته النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوائل هذا الأمر، قال توضأوا مما مست النار. ثم في حديث آخر كما في حديث جابر قال كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. فكان البعض أو الكثير هؤلاء العلماء الذين لم يقولوا بهذا الحديث، حديث يعني إعادة الوضوء من أكل لحم الإبل، قالوا هذا الحديث نسخ في آخر الأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ، فلا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وهذا يختلف عن ذاك، هذا عام، هذا عام مما مسته النار، وذاك خاص في الإبل، ليس فيه في حديث ما مسته النار ليس فيها ذكر الإبل، فكيف يعني يحمل هذا على هذا؟ ما يمكن، ولا يقدم هذا على ذاك، يعني هذا ليس من يعني من طريقة الجمع الصحيحة. وذكرنا في أظن في نخبة الفجر أنه لابد من الجمع أن لا يكون متكلفا أو متعتفا أو بتأويل بعيد، هذا تأويل بعيد لا يقبل. طيب، وأما الحديث الذي ذكروها فيما مسته النار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء،
ومنهم من ذهب إلى النسخ كما ذكرنا وعد هذا من النسخ الصريح، ومنهم من لم يذهب إلى النسخ الصريح. وأظن والله أعلم أن هذه المسألة محتملة، هل هو يعني هل يعد نسخا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم دوز أكل من يعني مما مسته النار، وخاصة أنه قد ثبتت أحاديث أخرى يعني في هذا الباب، منها حديث عبد الله بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأ، وفي لفظ يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. كذلك حديث عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بالخبز واللحم ثم نصلي ولا نتوضأ. فمن أهل العلم من قال هذه الأحاديث صرفت الأمر الذي في وجوب يعني الأمر الذي يفيد الوضوء مما مسته النار صرفتها إلى الاستحباب بهذه القرينة، ومن من قال بالنسخ الذي ذكره يعني في أثر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه. والقيء ونحوه، القيء يعني استدل بعض العلماء على أن القيء ينقض الوضوء، ومنهم العلامة الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما صححه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم أنه قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فقالوا إذن القيء يعني ينقض الوضوء. وهناك أيضا آثار يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن بعض الصحابة أنه يعني من كانوا ينصرفون ويريدون الوضوء من القيء، فهذه الآثار مع هذا الحديث تقوى القول عند من قال بأن القيء ينقض الوضوء، لكن الصحيح أن القيء لا ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء، القيء يعني يستحب له الوضوء، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من الأمر يعني لا يلزم منه الإيجاب، فضلا عن القول ببطلان الوضوء. المجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني توضأ، ولو توضأ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من شيء أكله ثم توضأ، هل يدل ذلك على أنه يعني يجب الوضوء من أكل هذا الشيء؟ لو أكل يعني أكلة معينة ثم توضأ بعدها، هل يفهم منها، هل يفهم من هذه مثلا الحكاية أنه لا بد من أو يجب إعادة الوضوء من أكل هذه المادة المعينة؟ لا يمكن، هذا مجرد فعل، والفعل يحتمل بارك الله فيكم، الفعل له يعني احتمالات كثيرة، يعني وسيأتي أظن أنه في وتكلمنا عنه في باب الأصول في دليل السنة في قسم الفعل ذكرنا المحتملات في الفعل. فإذا لا يمكن القول بمجرد الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفيد الوجوب فضلا عن القول ببطلان الوضوء وإيجاب الوضوء على من قاءه. والقيء واضح أنه خروج الطعام من الفم ومن الجوف ومن الفم، وبعضهم من قيده بملء الفم، وبعضهم يعني قال حتى لو كان دون ذلك، والأصل أنه الراجح أنه يستحب الوضوء من القيء ولا يجب، يستحب من القيء ولا يجب. وأما قول المؤلف رحمه الله يقول والقيء ونحوه، أراد بكلمة نحوه يعني نحو القيء القلب والرعاف وأمثال هذه الأمور، يعني ما يخرج من الأنف ما يخرج من الفم، القلب دون ذلك سواء خرج معه سائل أو ما يخرج من اللعاب من لعاب الإنسان إذا يعني أغمي عليه أو إذا أصابه مرض أو إذا لم يسيطر على نفسه فيبدأ يخرج سائل من فمه. فالمقصود أن هذه الأمور أو الرعاب الذي يخرج من أنفه الدم، فهذه يعني قيست على القيء، والقيء هو لا يجب فيه الوضوء، فكيف بهذه؟ يعني من باب أولى، من باب أولى. ومثل هذه الأمور لا يمكن القول بها بالقياس
المجرد وإنما بالقياس المنصوص أو بالقياس مع عدم الفارق بين الأصل والفرع، والله أعلم. القنف يعني ذكره المؤلف وأيضا غيره، قال ما خرج من الحلق ملء الفم، ما خرج من الحلق ملء الفم من ماء يعني ويعني من ماء أو دونه، وأما إذا خرج يعني ليس من ملء الفم فليس بقلف، فليس بقلف. طيب، وهو أيضا يدخل فيه اللعاب، يدخل فيه اللعاب الذي يخرج من الفم. ثم قول المؤلف رحمه الله، وهذا آخر ما بقي، يقول ومس الذكر. مس الذكر، مس الذكر ورد فيه حديثان، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن وصححه الشيخ الألباني. وهناك حديث آخر من مس الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث طلق بن علي لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، بضعة بفتح الباء، بضعة منك، لأن بضعة بضم الباء الفرج، ويطلق أيضا على الجماع إذا كان بضم الباء. أما بضعة كما قال فاطمة بضعة مني أي قطعة مني، قطعة مني. كذلك هنا لما قال إنما هو بضعة مني أو بضعة منك عفوا، فهذا يعني استدل به العلماء على عدم النقض. فالعلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال أن من مس ذكره يجب عليه إعادة الوضوء، ومنهم من قال من على استدلالا على حديث بسرة، ومنهم من قال على أن يعني إسلامها، على أن إسلامها يعني كان متأخرا، ولهذا قدم حديثها على حديث يعني طلق، مع ما في حديث طلق من كلام، وحديث بسرة أقوى يعني. فبعض العلماء رجح النقض أنه ينقض الوضوء بمس الذكر، وبعضهم رجح حديث يعني بسرة وقال لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، حديث طلق وقال لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. وهناك مذهب ثالث وهو التفريق بين إذا مس ذكره بشهوة وإذا مسه بغير شهوة، فإذا مس ذكره بشهوة فينتقض وضوءه لحديث بسرة لما قال من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس ذكره بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه لحديث طلق، لأن حديث طلق قال إنما هو بضعة منك أي قطعة منك. طيب إذا مس الإنسان مثلا فخذه وهو قطعة منه لا يعيد الوضوء، وإذا مس مثلا بطنه وإذا مس كتفه لا ينتقض وضوءه، وإذا مس يعني يده وإذا مس قدمه وإذا مس يعني لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بمثل هذه الأمور. كذلك إذا مس ذكره، وبما أنه إذا مس يعني هو لا يمس يعني قطعة من بدنه بشهوة، مثلا لا يمس رجله بشهوة، لا يمس يده بشهوة، لا يمس كتفه بشهوة، لا يمس بطنه بشهوة، فلا ينتقض وضوءه. كذلك إذا مس ذكره بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء لأنه بضعة منه. فبهذا تنجم الأحاديث، والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما، العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما. فلهذا القول الراجح أن مس الذكر بغير شهوة لا ينقض الوضوء، أما من مس ذكره بشهوة فينتقض وضوءه. هذا هو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.